السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، على درس من دروس التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ولازلنا مع تفسير سورة البروج، وقد فسرنا المقطع الأول منها والثاني كذلك، وبقي لنا الجزء الأخير منها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين إلى ما يحب ويرضى، يقرأ لنا بقية الآيات في هذه السورة العظيمة المباركة.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم، في هذه الآيات الكريمات يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبعا له، تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى الكفار عندما كان في مكة، وما يراه من إعراضهم، وتسلية للمؤمنين معه الذين كان الكفار يعذبون أغلبهم ويحرصون على فتنة المسلمين عن دينهم، وتهديدا لأعدائه المحاربين لنبيه ولأوليائه المؤمنين، وبيانا لسنته الكونية في أعدائه المكذبين لرسله، بقوله سبحانه: هل أتاك حديث الجنود، أي قد أتاك خبر القوم ذوي القوة والمنعة والعدد الكثير، فجاءك حديثهم وخبرهم. والاستفهام هنا للتنبيه، والمراد التحقيق. قد أتاك خبرهم وهم فرعون وملأه الذين طغوا في البلاد وأظهروا فيها الظلم والفساد، وثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخور وبنوا بها القصور ونحتوا الجبال بيوتا، ولم يؤمن هؤلاء ولا أولئك، فانتقم الله منهم فأغرق فرعون وملأه بالماء الذي كان فرعون يتجبر به ويتكبر ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأهلك الآخرين برجفة وصيحة لم تترك منهم أحدا. وخص الله عز وجل فرعون وثمود بالذكر لشهرة أخبارهم عند العرب وعند اليهود والنصارى، فهم أقرب للاعتبار بهم. وهذا الذي وقع يكفي زاجرا للكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم عن كفرهم، فلو كانوا يعقلون لن زجروا واعتبروا بما وقع لمن كفر وعاند من الأمم السابقة، ولكنهم يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمنون بالآيات المتلوة عليهم في القرآن ولا بالأخبار الصادقة التي يخبرهم بها سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبرون بالآيات الكونية ولا بما يمرون به مما فيه اعتبار ومواعظ للقلوب الحية، فهم في وسط التكذيب، والتكذيب محيط بهم من كل جانب، فأعمى أبصارهم وطمس بصائرهم، فلا يصدقون ولا يعتبرون. والشأن أن الله سبحانه وتعالى محيط بهم وبأعمالهم من كل جانب، لا يخرجون من سلطانه ولا يغيبون عن علمه ولا عن سمعه ولا بصره، ولا يخفى منهم شيء. ثم هم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أعظم التهديد لأولئك الكفار المكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يكذبون بالقرآن وهو قرآن ذو عظمة ومجد وإعجاز، فهو كلام الله المعجز، ولا يمكن لمخلوق مهما بلغ من الفصاحة أن يأتي بمثله أو أن يأتي بمثل بعضه. ومن كان من أهل القرآن صادقا كان له من المجد والعزة النصيب الأعظم، ومن كذب بالقرآن كان له من الذلة النصيب الأعظم، وهو محفوظ في اللوح المحفوظ لا يناله تغيير ولا تبديل، وهو محفوظ عند نزوله، فالله يتكلم به متى شاء ويسمعه منه جبريل الأمين عليه السلام ويسمعه لمحمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ لأمة محمد، تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظه، فالقرآن يحفظه المؤمنون، يحفظه صغار من المؤمنين ويحفظه كبار من المؤمنين. ولو قرأ قارئ فأخطأ في آية لرد عليه صغار الحفاظ قبل كبارهم، فهو محفوظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت هذه الأمة، يتلونه اليوم وغدا كأنه نزل اللحظة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟
نعم، هل بمعنى قد، فإن أخبارهم قد أتته صلى الله عليه وسلم في القرآن، والاستفهام كما قلنا للتنبيه لما في هذه الأخبار من المعاني والعبر. حديث أي خبر، الجنود هم القوم المجتمعون كثير العدد الذين لهم قوة ومنعة. القوم المجتمعون كثير العدد الذين لهم قوة ومنعة، فهم يتصفون بثلاث صفات: الاجتماع والكثرة والقوة. وبين الله عز وجل المراد بالجنود هنا في قوله فرعون، وفرعون ملك له جنود وملأ، فليس المقصود فرعون فقط، وإنما من تحت ولايته من الكفار من جنوده ووزرائه وأتباعه الذين آمنوا به ولم يؤمنوا بالله عز وجل. وثمود هم قوم صالح، وهم عند العرب، وديارهم في ديار العرب، وآثارهم باقية، فالبيوت التي نحتوها في الجبال لا زالت باقية، ويمر بها العرب ويرونها. ومن هنا تعرف سر تخصيص فرعون وثمود بالذكر، مع كون الجنود الكفرة المهلكين كثر، خص فرعون بالذكر لشهرة أخباره عند العرب واليهود والنصارى، وخص قوم ثمود قوم صالح ثمود بالذكر لكونهم في ديار العرب، فهم أقرب للمخاطبين بالقرآن عند نزوله. نعم.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات.
نعم، وانظر أن ربنا سبحانه وتعالى قال في تكذيب، فهم في التكذيب، هم في التكذيب، ومعنى ذلك أن التكذيب محيط بهم من كل جانب، أن التكذيب محيط بهم من كل جانب، فهم لا يؤمنون ولا يصدقون، فقد أعماهم التكذيب وطمس بصائرهم. نعم،
والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله إن ربك لبالمرصاد.
نعم،
ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره.
نعم، وهم راجعون إلى الله عز وجل ومؤاخذهم بأعمالهم، لن يغيب منها شيء ولن يفقد منها شيء. نعم،
بل هو قرآن مجيد، أي واسع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم.
نعم، وتقدم معنا أن المجيد من المجد، وهو الكمال في الفضل، والقرآن هو أفضل الكتب المنزلة على الرسل، وقد بلغ الكمال وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم،
في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء.
نعم، فهو محفوظ في اللوح المحفوظ الذي لا يتطرق إليه تغيير، ومحفوظ عند إنزاله، كما قلنا الله عز وجل يتكلم بالآيات متى شاء، فيسمعها جبريل عليه السلام، وجبريل ذو قوة أمين متين، فينزل بالقرآن، والسماء قد حفظت من الشياطين والجان، فيسمع محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الصادق الأمين، فيسمعها للناس، ثم بعد نزوله أيضا هو محفوظ، ولا زال محفوظا، وسيبقى محفوظا، وهذا من مجد القرآن وكمال فضله. نعم،
قال وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، الله أعلم.
نعم، وبهذا فرغنا من تفسير هذه السورة ومن الحكم الكلية والفوائد العظمى من هذه السورة، بيان قوة الله وقدرته وسنته في نصر أوليائه وأخذ أعدائه، بيان قوة الله القوي المتين، بيان قوة الله القوي المتين وقدرة الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وسنته الجارية في نصر أوليائه وأخذ أعدائه. أيضا من الحكم الكلية والفوائد العظمى في هذه السورة بيان سنة الكفر والكفرة مع دين الله عز وجل، والعداء لأهل دين الله عز وجل، وأن عداوة الكفار للمسلمين إنما هي من أجل دينهم، وإن تظاهروا بأشياء أخرى فإن حقيقة عداوتهم أنها من أجل دين المسلمين. ولذلك لن يرضى الكفار عن المسلمين مهما فعلوا إلا أن يتركوا دينهم، لأن عداوة الكفار وبغض الكفار للمسلمين إنما سببه دين المسلمين، وعلى المسلمين أن يعوا هذا الأمر. ومن الحكم الكلية والفوائد العظمى في هذه السورة بيان أن المسلمين لا يزالون منصورين ما تمسكوا بالقرآن العظيم، وأنهم لن يهزموا إلا إذا تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من تلك الحكم الكلية والفوائد العظمى بيان أن من أجرم وأصر على إجرامه حقيق بأن يأخذه الله أخذا شديدا، وأنه إذا تاب من إجرامه قبل أن يحل به العذاب يسلم من ذلك العذاب. بيان أن من أجرم وأصر على إجرامه وظلم وعظم ظلمه حقيق بأن يأخذه الله عز وجل أخذا شديدا وإن أملى له، وأنه إن تاب من إجرامه مهما عظم قبل أن يحل به العذاب يسلم برحمة الله من ذلك العذاب. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الطارق، فيتفضل ابن نور الدين يقرأ القسم الأول منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
نعم. في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بالسماء وما يكون فيها مما يظهر ليلا ويختفي نهارا، وينبه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمن ويشوقه بقوله وما أدراك ما الطارق، أي وما أعلمك ما الطارق؟ إنه النجم اللامع شديد اللمعان والمتوهج بضوئه الذي يثقب السماء بشدة ضوئه، ويكون متميزا عن غيره من النجوم بشدة ضوئه. وكذلك النجم الذي يرى ضوءه عندما ترمى به الشياطين حتى لا تسترق السمع، وفي ذلك إشارة إلى حفظ القرآن الكريم. وجواب القسم أنه ما من نفس من الناس إلا ويحفظها الله عز وجل وجعل عليها من الملائكة من يحفظها ويحرسها من الآفات والمهلكات، ولولا ذلك لما عاش الإنسان في الدنيا على الأرض وهلك، ولكن الله عز وجل يسر له ملائكة تحفظه من الآفات المهلكات، كما جعل له ملائكة يحفظون أعماله، أو نقول يحفظون أعمالها باعتبار أننا نتكلم عن النفس، من الأفعال والأقوال الظاهرة والخفية، ويكتبون ذلك لتعرض على صاحبها يوم القيامة ويلاقيها. وقد جعل الله عز وجل للإنسان في دنياه ما يعتبر به ويتعظ به إن تفكر فيه وتدبر، ومن ذلك نفسه. فلينظر الإنسان في نفسه نظر تفكر واعتبار، وليفكر من أي شيء خلق، وما هو أصل خلقته. إنه خلق من ماء مهين، هو المني، يخرج دفقا ودفعا من بين ظهر الرجل وأعلى صدره، أو من بين ظهر الرجل وصدر المرأة، فهو في مكان أمين من الجسد يحفظ فيه بحيواناته. ثم يخرج عند الشهوة مندفعا سائلا، حيث يختلط ببويضة المرأة وبماء المرأة الأصفر الرقيق الذي فيه البويضة، فتلقح البويضة بالحيوان المنوي إذا شاء الله عز وجل ذلك، وتستقر تلك البويضة الملقحة في الرحم، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى شبه أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى شبه أمه، وهذا يشترك فيه كل الناس، الأغنياء والفقراء، الملوك والعامة بمختلف الألوان، كل الناس. هذا أصل خلقتهم، فأصل خلقتهم واحد، ولا يملك مخلوق مهما أوتي من العلم أن يوجد ذلك الماء. ولا أن يحدث تلك البويضة ، فالعلماء بالطب والتشريح مع سعة علمهم عاجزون عن إيجاد الماء وما فيه من الحيوانات المنوية، وعاجزون عن إيجاد البويضات، لا يملك ذلك إلا الله. والقادر على إيجاد مادة الإنسان قادر على أن يعيده يوم القيامة، والإعادة أسهل وأهون من الابتداء، وهذا أمر عقلي مرئي لا يمكن دفعه لمن كانت له بصيرة. وإعادته وبعثه يوم القيامة، يوم تختبر القلوب وتكشف المكنونات وتبرز الأعمال من الكتب وتربط الأعمال بالقلوب صلاحا وفسادا، ويحاسب الإنسان على ذلك في يوم يكون فيه الإنسان ضعيفا لا قوة له في ذاته ولا في حيلته حتى يدفع عن نفسه، ولا ناصر له من غيره يحميه ويدفع عنه، لا من نسبه ولا من أصحابه ولا من جنده ولا من غير ذلك. فهو يأتي ربه يوم القيامة فردا، وهذه حقيقة الإنسان، يبدأ ضعيفا من ماء مهين ضعيف، ويكون في رحم أمه فردا، ثم يعيش في الدنيا ويسعى بعمله ويكدح إلى ربه، ثم يكون في قبره فردا، ثم يبعث يوم القيامة فردا، لا تكون له قوة يدفع بها عن نفسه ولا حيلة يحتال بها، ولا تقبل منه فدية يفتدي بها من عذاب الله، ولا يوجد شيء يساوي جرمه حتى يفتدي به من عذاب الله لو كان يملكه، فكيف وهو لا يملك شيئا يوم القيامة؟ يأتي كما ولدته أمه، ولا يكون له ناصر ينصره ويحميه، ولا يكون له شافع إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولو أن الإنسان علم هذا علم اليقين لسار إلى ربه في تقى، وخاف من الله أشد الخوف، واستحيا من الله حق الحياء. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى المعنى التفصيلي لهذه الآيات ونقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: والسماء والطارق.
نعم، الواو للقسم، والسماء هو كل ما علاك، فيشمل ذلك الأفلاك. والسماء المعروفة بهذا الاسم، هكذا قال جمع من العلماء، والأظهر والله أعلم أن المراد بالسماء هنا هي السماء المعروفة بهذا الاسم، وليس كل ما علا. وهذا هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اسم السماء. وأما الطارق فيأتي تفسيره. نعم.
قال: ثم فسر الطارق بقوله.
قال الله قبل ذلك: وما أدراك ما الطارق. قال العلماء: هذا استفهام تنبيه وتشويق، قدم أمام البيان لتلتفت القلوب وتنتبه وتشتاق إلى ما يأتي من التفسير. وفسر الطارق بقول الله. نعم.
ثم فسر الطارق بقوله: النجم الثاقب، أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض.
نعم، قال: أي المضيء شديد الإضاءة الذي يثقب نوره، أي أنه شديد الإضاءة، فضوءه شديد وهاج، فينفذ حتى يرى في الأرض، ويلتمع نوره وهو في السماء. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو الذي يرتفع ويعلو، هو الذي يرتفع ويعلو. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو الذي يرمى به، أي أن النجم الثاقب هنا هو الذي ترمى به الشياطين. ومن نظر إلى السماء يرى أحيانا ضوءا يلتمع، هذا ضوء النجم الذي ترمى به الشياطين. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو المحرق، وهو النجم الذي ترمى به الشياطين فيحرقها. أهذا تفسير الثاقب، معنى الثاقب. ثم اختلف العلماء في هذا النجم الثاقب، هل هو كل النجوم أو نجم معين، وهذا ما ذكره الشيخ. نعم.
قال: والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب.
نعم.
وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها.
نعم. وقيل الثريا، وقيل إنه الثريا، لكن الأقرب والأظهر أنه يشمل كل نجم ثاقب له نور يرى ويراه الناس من الأرض. نعم.
قال: وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا.
نعم، سمي النجم بأنه طارق لأنه يطرق ليلا، ومعنى يطرق ليلا يظهر ليلا ويختفي نهارا. يقال: طرق فلان بيته إذا جاءه ليلا. يقال: طرق فلان بيته إذا جاءه ليلا. فالطرق هو المجيء في الليل. وبعض المعاصرين الذين يتكلمون عن إعجاز القرآن، وهذا التفسير أعني بإعجاز القرآن إن كان متوافقا مع كلام المتقدمين وكان حقيقة علمية فهو طيب، إن كان متوافقا مع كلام المتقدمين وكان حقيقة علمية فهو طيب، أما إذا كان يخالف كلام المتقدمين ويأتي بمعنى جديد لم تعرفه الأمة فهذا لا يمكن في القرآن وهو باطل. فإذا اختلفت الأمة في التفسير على قولين، أو جاءت بقول واحد وإن تنوع التعبير، فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا جديدا يخالف ما كان عليه أول الأمة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع إلا على حق، وما خرج عن اجتماعها فهو باطل. وكذلك التفسير بالإعجاز بالنظريات التي ليست حقائق يقينية، فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يجر القرآن إلى ما هو تحت التجربة، يمكن أن يثبت ويمكن أن لا يثبت. بعض الذين يعتنون بتفسير الإعجاز أو التفسير الإعجازي، وهو تفسير مخترع جديد يعني، يقولون الطارق والنجم الثاقب هو النجم الذي له صوت، فيقولون الطارق من الطرق، من طرق الباب وطرق الخشب له صوت، فالنجم الثاقب هو النجم الذي له صوت، وهذا لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين ولا يعرف في لغة العرب فلا يلتفت إليه، وإنما ذكرته هنا لأذكر الفائدة المتعلقة بالتفسير الإعجازي، وأنه متى يكون طيبا ومتى يكون ممنوعا، وإلا فالحقيقة مثل هذا التفسير لا يوقف عنده ولا يؤبه به. نعم.
قال: والمقسم عليه قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها.
نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه إحدى القراءتين، لما بتشديد الميم، وعلى هذا تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا، فيكون المعنى ما من نفس إلا عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ. وفي قراءة الأكثر لما بتخفيف الميم، كما كاد نور الدين أن يقرأها: إن كل نفس لما عليها حافظ، فتكون إن مخففة من الثقيلة، واللام زائدة للتوكيد صلة، وما فارقة، وما فارقة، فيكون المعنى إن كل نفس عليها حافظ، إن كل نفس عليها حافظ. والحافظ كما ذكر الشيخ هنا هم الملائكة حفظة الأعمال، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين ومنهم شيخهم ابن جرير. هم الملائكة حفظة الأعمال، وذهب بعض المفسرين إلى أن الحافظ هنا هم الملائكة الذين يحفظون الإنسان ويحرسونه في الدنيا من المهلكات حتى يأتي قدر الله. وأحسب أن ابن كثير ذهب إلى هذا، وقال بعض المفسرين الحافظ هنا هو الله، والكل صحيح. فالله حافظ وهو خير الحافظين، وقد قيض للإنسان ملائكة يحفظونه ويحرسونه من المهلكات، وجعل له ملائكة يحفظون عليه أعماله وأقواله ويكتبونها. فهذا كما قلنا مرارا من اختلاف التنوع، وهذا الغالب على اختلاف المفسرين أن يكون من باب اختلاف التنوع. لماذا؟ لأن القرآن حمال وجوه، ويحتمل المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. نعم.
فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتدبر خلقته ومبدأه.
نعم، فلينظر الإنسان. قال بعض أهل العلم الهنا للجنس، فهذا خطاب لجنس الإنسان المؤمن والكافر، كل إنسان يأمره الله أن ينظر في أصل خلقته وفي نفسه نظر تدبر واعتبار. وقال بعض أهل العلم الهنا للعهد، فالإنسان هو الكافر المنكر للبعث، أي فلينظر هذا الإنسان الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر البعث إلى نفسه وإلى أصل خلقته. نعم.
قال فإنه مخلوق،
والأظهر أنه لجنس الإنسان. كلما كان المعنى أعم وأشمل واحتمله اللفظ كان أولى، إلا أن يأبى ذلك السياق، إلا أن يأبى ذلك السياق. وهذا ضابط في تفسير القرآن، كلما كان المعنى أعم وأشمل ويحتمله اللفظ ولا يأباه السياق كان أولى أن يحمل عليه القرآن. نعم.
قال فإنه مخلوق من ماء دافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب. يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه وهو مني الرجل. وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجل، فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقيل من الصلب والثديين ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، خلق من ماء دافق، بعض المفسرين يقول هذا هو ماء الرجل، هذا هو ماء الرجل المني الذي يخرج دفقا ودفعا عند حصول سبب ذلك. وبعض المفسرين قالوا هذا ماء الرجل وماء المرأة، الماء الدافق هنا هو ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان يخلق من الماءين، من ماء الرجل وماء المرأة. قالوا وكان دافقا لأنه يندفع من مكانه عند حصول السبب، فماء الرجل يندفع من مكانه ويخرج مندفعا، وماء المرأة يخرج من المبايض مندفعا ولكنه لا يخرج دافقا. وفي هذا رد على الذين ضعفوا القول بأنه ماء المرأة أو ماء الرجل، بأن ماء المرأة لا يكون دافقا. قال والذي يكون دافقا هو ماء الرجل يخرج مندفعا عند حصول السبب، أما ماء المرأة فإنه لا يخرج دفقا وإنما يسيل، حتى لو احتلمت المرأة فإن قطر الماء وهو ماء أصفر رقيق يسيل سيلانا، قد يخرج خارج الفرج وقد لا يخرج. رد عليهم من يقول إنه ماء المرأة أو ماء الرجل بأن الدفق هنا يعني الاندفاع من المحل، فماء الرجل يندفع من محله وماء المرأة يندفع من محله عند حصول السبب. يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب هو الظهر باتفاق المفسرين، ظهر الرجل هو ظهر الرجل، لكن اختلفوا في الترائب، فقال بعضهم الترائب هي ترائب الأنثى، وما هي ترائب الأنثى؟ قال بعضهم هي ثدياها، ومعنى هذا أن الماء متصل بالثدي بطريقة الله أعلم بها. وقال بعضهم الترائب ما بين الثديين، ما بين الثديين. وقال بعضهم ترائب المرأة أضلاعها، أضلاعها. وقال بعضهم الرجلان والقدمان والعينان. ما هي الترائب؟ قالوا الرجلان واليدان والعينان. وقال بعض المفسر، طبعا هؤلاء من يا إخوة؟ الذين يقولون إن الماء الدافق هو ماء الرجل وماء المرأة. وقال بعض المفسرين الصلب ظهر الرجل والترائب ترائب الرجل، والترائب هي الصدر، ترائب الرجل قالوا الصدر، يعني ما بين الظهر والصدر. وبعضهم قال الأضلاع، وبعضهم قال بعض الأضلاع، وبعضهم قال الرجلان واليدان والعينان. والشيخ ابن سعدي كما رأيتم اختار أن الماء الدافق هو ماء الرجل، وأن الترائب ترائب الرجل، والآية محتملة، لكن نجزم أن للمرأة ماء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلقة الإنسان لا تكون من ماء الرجل فقط، بل من ماء الرجل وبويضة المرأة التي تكون في مائها. وأما المراد في الآية فهو محتمل، وإن كنت أنا أميل إلى أن الماء الدافق هو ماء الرجل وماء المرأة، والدفق كما عرفنا الاندفاع من المحل، والصلب هو ظهر الرجل، والترائب هي ترائب المرأة. نعم.
قال رحمه الله: فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية.
نعم، إنه على رجعه لقادر. عندنا ضميران، إنه هنا الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله على رجعه، الضمير في رجعه يعود إلى ماذا؟ قال بعض المفسرين وهو الأظهر يرجع إلى الإنسان، فيكون المعنى إن الله على رجع الإنسان وبعثه يوم القيامة لقادر. إن الله على رجع الإنسان وإعادته بعدما يبلى وبعثه يوم القيامة لقادر، وهذا أظهر ما قيل. وقال بعض المفسرين الضمير يرجع إلى الإنسان، ولكن المعنى إن الله على إعادة هذا الإنسان المتكبر بنفسه المكذب بدين ربه لقادر على أن يعيده ماء كما كان لو شاء. واضح؟ يقول هذا الإنسان المتكبر المتجبر الذي يكذب بدين الله، ربه الذي خلقه من ماء مهين قادر على أن يعيده ماء مهينا. وهذا وإن كان صحيح المعنى وفيه تهديد للكفرة، إلا أن السياق يأباه، لأن السياق يدل على أن هذا في الآخرة يوم تبلى السرائر، والإرجاع يوم تبلى السرائر هو إعادة الأجساد والبعث. وقال بعض المفسرين إنه أعني الضمير يرجع إلى الماء، إنه على رجعه أي على رجع الماء لقادر، فيكون المعنى إن الله على رد هذا الماء وحبسه حتى لا يندفع من مكانه لقادر. لو شاء الله ما جعل هذا الماء يخرج، سبحان الله. الله عز وجل خلق الماء ولو شاء ما خلقه، وجعله في مكان أمين يحفظ فيه هذا الماء بخواصه وينتج، ولو شاء ما كان. وجعل خلقة الرجل وخلقة المرأة قابلة للجماع، ولو شاء ما جعل ذلك، وأرشد الإنسان إلى العمل الذي يتحرك به الماء ويحصل به التقاء ماء الرجل وماء المرأة، ولو شاء ما فعل ذلك. ألا يدل هذا الإنسان على ضعفه وعلى أن الله هو الذي يدبر أمره وعلى وجود ربه وعلى قدرته وعلى أنه المستحق للعبادة؟ أين يذهب الملحدون الذين يزعمون أنهم أصحاب عقول من هذه الحقيقة التي لا يمكن دفعها؟ هذا الملحد الذي ينكر وجود الله وينكر الأديان، إذا أراد الولد ماذا يفعل؟ يبقى ويقول يأتي الولد؟ وهل يملك من أمره شيئا؟ لا والله، ولكنهم قد استسلموا للشيطان، والله لا سبب للإلحاد إلا الاستسلام المحض للشيطان. ما يمكن يكون فيه عقل، ما يمكن يكون فيه آيات، ما يمكن ما يمكن ما يمكن إلا الاستسلام المحض للشيطان، أو يكذبون على أنفسهم. ما هم ملحدون، ولكن هم يريدون ما وراء الإلحاد. ناظرت ملحدا من الملحدين العرب، لا كثرهم الله، وهدى الضلالة، فما زلت به بحمد الله حتى رجع، فقال: أخبرك يا شيخ، أنا والله وصلت مع القوم إلى القمة، ما بالقوم إلحاد، وإنما هم يريدون الحرية البهيمية، ولذلك يتواعدون في بعض الدول بزوجاتهم ويتبادلون الزوجات. ملحدون. هكذا يتوهمون. فالملحد لا يخلو من حالين: إما أنه مستسلم للشيطان استسلاما تاما محضا، وإما أنه يريد ما وراء الإلحاد، وإلا فهو ليس ملحدا في الحقيقة، في قلبه ليس ملحدا، ولكن يريد ما وراء الإلحاد من الحياة البهيمية والحرية المطلقة كما يزعمون. أعود فأقول: قال بعض المفسرين إن الضمير يرجع إلى الماء الدافق، فيكون المعنى إن الله على رد ذلك الماء وحبسه في مكانه حتى لا يخرج لقادر، فلا يخلق الإنسان. وقال بعض المفسرين إن الله على رده إلى الإحليل حيث خرج منه لقادر، والمعنى متقارب، لكن هذا الثاني يكون يعني بعد خروجه الله قادر على رده، وأن لا يأخذ طريقه حيث يحصل الالتقاء. ولكن الأظهر والله أعلم أن الضمير كما قلنا في الأول يرجع إلى الإنسان، والمعنى أن الله على رجع الإنسان وإعادة جسده وبعثه يوم القيامة لقادر، بدلالة السياق. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال بعده: يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور.
نعم، تختبر سرائر الصدور يعني سرائر القلوب، ويكشف ما فيها، وتربط أعمال الجوارح بها، فإن فساد الأعمال أو صلاح الأعمال منوط بالقلوب. ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فيكشف ما في القلوب من نيات واعتقادات، وتربط أعمال الجوارح بها، ويحاسب الإنسان على ذلك. نعم.
يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم. وقال بعض المفسرين السرائر هي ما في الكتب، هي أعمال الإنسان وأقوال الإنسان التي في الكتب، تكشف وتظهر يوم القيامة. فمعنى تبلى على هذا القول تظهر وتبدى بعد أن كانت في بطون الكتب، تظهر وتبدى لأصحابها، وبعض الناس يفضح أمام الناس عياذا بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية. وقوله فما له من قوة أي من نفسه يدفع بها، ولا ناصر من خارج ينتصر به، فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم.
نعم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء غدا الأحد، أعتذر للإخوة عن الدرس، ويوم الاثنين ليس عندنا درس، ثم إن شاء الله عز وجل سنستمر في دروس التفسير في بقية الأيام حتى نرجع إلى الجدول العام إن شاء الله. وأما إكمال شرح كتاب الحج فنؤجله إلى العام القادم إن شاء الله، إن كتب الله لنا عمرة وكتب لدروسنا بقاء، وإلا فتكفينا النية الصالحة عند ربنا. نسأل الله أن يحيينا على خير ويميتنا على خير. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأبدأ أنا بسؤال طرحه علي بعض الإخوة بمناسبة قول الله عز وجل ذو العرش المجيد. فقال لي بعض الإخوة ما قولك في قول بعض الفقهاء إن العلماء مجمعون على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، فأقول إن هذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، ولم يعرف في صدر الأمة، وإنما قاله أحد المتأخرين وزعم الإجماع عليه، ثم تبعه بعض المتأخرين من جميع المذاهب الأربعة وأثبتوا في كتبهم، وزعموا الإجماع على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش. وهذا القول لم يقل به أحد من المتقدمين فضلا عن أن يجمع عليه، كما أنه يجب أن نلحظ يا إخوة أنهم يقولون إن القبر بالنسبة لذاته العرش أفضل منه بذاته، إن القبر من حيث هو قبر العرش أفضل منه، ولكن باعتبار ما ضمه القبر فهو أفضل من العرش. يعني باعتبار أنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من العرش. كثير من طلاب العلم والذين يقرون يمر عليهم هذا هكذا. هذا يا إخوة مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن الرحمن سبحانه ليس مستويا على العرش، ولذلك العرش سرير فقط، فهو بالنسبة للقبر الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم القبر أفضل منه لأنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العرش فليس عليه شيء. وهذا لا يستقيم مع عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص عليها القرآن والسنة الرحمن على العرش استوى، وأن الله على واستقر وارتفع على العرش على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا القول لا يتناسب مع عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الرحمن سبحانه على عرشه وفي معنى الاستواء. وأما التفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فبعض أهل العلم قالوا بالتوقف، قالوا لأنه لا دليل، والتفضيل يحتاج إلى دليل، نحن نثبت للعرش فضله هكذا يقولون، ونثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم فضله، أما أيهما الأفضل فنسكت لا ننفي ولا نثبت لأنه ليس عندنا دليل. وبعض أهل العلم وهم الجمهور يطلقون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات على الإطلاق. ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل باعتبار، وأن العرش أفضل باعتبار آخر. وعلى كل حال هي مسألة لا يترتب عليها عمل يا إخوة. وذلك أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مرة سئل هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فقال لا شك. أنا يعني أتذكر معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، هذا قام عليه الدليل، وأفضل الجن يعني أفضل من الجن، ليس أفضل، أفضل من الجن. لماذا؟ لأنه رسول إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشر ورسول إلى الجن، إذن هو أفضل البشر وأفضل من الجن. وأما كونه أفضل الخلق فلا أعلم دليلا على هذا، هكذا يقول شيخنا، لا أعلم دليلا يعني فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وعلى كل حال يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس، وأن يصدق وأن يعمل بسنته، وهذا المطلوب الحقيقة. المطلوب أن نحب، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من أنفسنا، وأن نصدقه، فكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نضعه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا ولو تحذلق المتحذلقون. وجاء قال واحد عقلي، قال ما رأسي، قال رجلي، بطني، لا قيمة له. ونتبع سنته، فسنته أحلى على قلوبنا من العسل والسكر والماء البارد، ولا نترك سنته لشقشقة المتفيقهين. هذا المطلوب. ومن ظهر له من الدلالات شيء قال به، ومن لم يظهر له يتوقف. أعني في مسألة التفضيل. نعم يا نور الدين، هات سؤال الأخ الجنة.
يقول: ما أسباب قسوة القلوب وأسباب الخشوع في الصلاة؟
لا شك كما قلنا في الدرس أن الصلاح والفساد للجسد منوط بالقلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. وهذا القلب قلاب يتقلب، فقد يلين ويرق ويخشع، وقد يقسو، ولقسوته علامات، ولرقته علامات، ولقسوته أسباب، ولرقته أسباب. فمن علامات قسوة القلب أن يهجر الإنسان قراءة القرآن، من علامات قسوة القلب، من علامة أن القلب قاسي أن يهجر صاحبه قراءة القرآن، وألا يخشع عند سماع القرآن. وألا يرحم الخلق، ولا يرق لما يصيبهم من المصائب. وألا تدمع العين عند سماع القرآن وعند وجود ما يعتبر به. وعلامة رقته على العكس. وأسباب القسوة كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله قراءة للقرآن وتسبيحا وتنزيها، فمن أعرض عن ذكر الله قسى قلبه. ومنها فعل المعاصي، فإن المعاصي إذا تكاثرت على القلب اسودت به حتى ترين عليه والعياذ بالله. ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام يظلم بالقلوب ويسبب القسوة. ومنها مجالسة أهل البدع، فمجالسة أهل البدع تقسي القلب في العبادة وعلى أهل السنة. فمن جالس أهل البدع قسى قلبه في عبادته، وقسى قلبه على أهل السنة، واتهمهم، ويصبح يتهمهم بتهم ما كان يتهمهم بها. وقريب منه مجالسة أهل الباطل من غير إنكار عليهم، مجالسة أهل المعاصي دون البدع من غير إنكار عليهم، فإن هذا يقسي القلب. وأسباب التخلص من القسوة ورقة القلب عكس هذه الأسباب، فالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن تطر القلب وتلينه، ولا سيما إذا ذكر الإنسان خاليا فتباكى ولو لم يبكي، واستدعى البكاء إذا كان منفردا. وقرأ القرآن في خلوة وتباكى واستدعى البكاء، فإن هذا يلين القلب. ومن أسباب رقة القلب وخشوعه ولينه الإكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما أعمال الخلوات يا إخوة. أعمال الخلوات تغسل القلوب. العمل الذي تكون فيه خاليا في الليل في غرفتك، تقوم تصلي، تناجي ربك، هذا يغسل القلب غسلا. والأعمال الصالحة كلها نور. وكذلك من أسباب رقة القلب ولينه وخشوعه مجالسة الصالحين حقيقة أو حكما. أما حقيقة فهي أن تختار الجليس الصالح التقي النقي الذي إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا رآك غافلا ذكرك بالله، وإذا رآك على خير شجعك عليه، وإذا رآك على منكر زجرك عنه، فكان خير صاحب لك. ومجالسة الصالحين حكما بأن تقرأ في سير الصالحين. ابدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كان رقيق القلب، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اقرأ للصحابة، ثم اقرأ للتابعين، ثم اقرأ للأئمة الأربعة، ثم اقرأ لفضلاء الأمة. ومن أحسن ما أنصح به كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، مدرسة في تربية القلوب. ومن أسباب رقة القلب وخشوعه ولينه كثرة الدعاء الصادق، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتذلل لله في خلوتك في سجودك: يا ربي يا ربي أشكو إليك قسوة قلبي، يا رب ارزقني قلبا خاشعا، يا رب ارزقني قلبا خاشعا. ولا تمل، إياك أن تقول أنا لا فائدة مني، دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. وكيف تمل من الدعاء وأنت تدعو الكريم وتعبد الله، فدعاؤك وسؤالك عبادة، وتتذلل لأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء حتى تخرج روحه من جسده. يسأل الله يسأل الله يسأل الله وهو يرجو الخير من الله. وإذا جاهد العبد وصابر سيهديه الله. فأنا ما يحضرني في هذا المقام، وأسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة صادقة، وأن يكفينا شر الرياء والسمعة وقسوة القلوب. السؤال الثاني كان عن التيمم،
ضربتين أو ضربة واحدة.
هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان؟ فقهاؤنا قد اختلفوا، فمنهم من قال ضربة واحدة للوجه والكفين، ومنهم من قال ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين، ومنهم من قال ضربتان للوجه وضربتان للكفين. وأولى هذه الأقوال بالصواب أنها ضربة واحدة، فإن هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث عمار المشهور. وأما حديث للتيمم ضربتان فهو ضعيف، فالذي يظهر والله أعلم أن للتيمم ضربة واحدة، يضرب ضربة ثم إن شاء مسح باليمنى على ظاهر اليسرى وباليسرى على ظاهر اليمنى، ومسح كفه ثم مسح وجهه، وهذه رواية الصحيحين. وإن شاء مسح وجهه ثم مسح كفيه، وهذه رواية البخاري التي انفرد بها، والأول أقوى، ولكن كله صحيح، دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الحج وانتهيت ولله الحمد، ثم أتيت المدينة للزيارة، ثم سيغادر إلى بلده، فخطر له أن يعتمر عن والده، فهل هذا جائز؟
نعم، يجوز أن تذهب من المدينة بعمرة، إذا كنت جئت إلى المدينة وتريد أن تذهب من المدينة إلى مكة بعمرة ثم تذهب إلى جدة وتسافر من هناك، هذا جائز. أما إذا كنت في مكة فالجواب قد بيناها في الدرس أمس قبل أمس، إن كان والدك قد اعتمر فلا تعتمر له بعد الحج من نفس مكة، أما أن تأتي من الميقات أو من بلدك في سفرة وتعتمر لأبيك ولو كان قد اعتمر فإنه يجوز على الراجح. وإن كان أبوك لم يعتمر ويغلب على ظنك أنك قادر على أن ترجع مرة أخرى إلى مكة فلا تعتمر عنه بعد الحج، لأن هذا خلاف السنة. وأتي بعمرة بسفرة مستقلة لأبيك، وإن كان يغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع لكن عندك أموال تستطيع أن تعطي رجلا مالا فيعتمر عن أبيك فلا تعتمر عنه بعد الحج، وإذا رجعت تعطي رجلا مالا ويعتمر عن أبيك. أما إذا كان أبوك لم يعتمر عمرة الإسلام ويغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع وليس عندك من المال ما تستطيع أن توكل به من يعتمر عن أبيك وقد اعتمرت عن نفسك سابقا فلا حرج في أن تعتمر عن أبيك وأنت في مكة بعد الحج. لاحظوا يا إخوة كلامنا عن حاج هو باق في مكة، أما من سافر إلى بلد، سافر إلى الطائف، سافر إلى جدة، سافر إلى المدينة سفرا مقصودا ثم أراد أن يعود إلى مكة بعمرة عن أبيه فهذا جائز ولا حرج فيه. نعم.
يقول في السؤال الثاني: وما هي أفضل الأعمال التي يقدمها الإبن لوالديه بعد وفاتهما؟
من الأعمال الفاضلة التي يقدمها الولد لوالديه بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما الدعاء لهما وكثرة الاستغفار لهما، فإن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول: بما هذا يا ربي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن الأعمال الفاضلة أن يتصدق عنهما، ومن الأعمال الفاضلة أن يحج أو يعتمر عنهما إن كان حج عن نفسه واعتمر، ومن الأعمال الفاضلة أن يسد دينهما إن لم يترك مالا. إن ترك مالا يجب سداد الدين من مالهما، وإن لم يترك مالا فمن أفضل الأعمال بل أفضل الأعمال التي يؤديها الولد عن والده أن يسدد دينه للمخلوقين. ثم يقضي ما عليه لله إن كان مما يقضى، والذي يقضى مما عليه لله هو الحج والعمرة والصوم، سواء كان نذرا أو غير نذر على الراجح. فإذا كان الوالد لم يحج فمن أفضل الأعمال أن تحج عنه، لم يعتمر من أفضل الأعمال أن تعتمر عنه. مات وعليه صيام، تمكن من صيامه لكنه لم يصم، من أفضل الأعمال أن تصوم عنه، سواء كان هذا الصيام لنذر أو كفارة أو كان لقضاء. ومن الأعمال الفاضلة أن تصل أحباب والدك أو أمك بعد وفاة الأب أو الأم، فمن أبر البر صلة الولد ود أبيه، أن تصل أصدقاءه أقرباءه أحبابه. ومن كان أحب إلى أبيك احرص على صلته أكثر، أو أمك كذلك، فهذا من أبر البر ومن أحسن الأعمال. وأما أن يفعل الابن الأعمال ويهديها لأبيه، كأن يقرأ القرآن ويهدي ثواب القرآن لأبيه، ويصلي نافلة ويهدي ثواب الصلاة لأبيه، فهذا محل خلاف. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يصل إلى الميت، أو أقول لم يشرع، فهذا أمر غيبي، أعني وصول الثواب إلى الميت لا نقول به إلا بدليل. والأصل أن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يصله شيء إلا ما دل عليه الدليل. فإذا قرأت القرآن لا تهدي ثواب القراءة لأبيك، وإنما توسل إلى الله بقراءتك القرآن أن يغفر لأبيك. إذا فرغت من القراءة قل يا ربي أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأبي، أن ترحم أبي، أن ترفع درجة أبي في الجنة، أن تجعل أبي منعما في قبره، وهكذا. هذا الذي يحضرني، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نجتمع في مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم على درس من دروس التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ولا زلنا مع تفسير سورة البروج، وقد فسرنا المقطع الأول منها والثاني كذلك، وبقي لنا الجزء الأخير منها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين إلى ما يحب ويرضى، يقرأ لنا بقية الآيات في هذه السورة العظيمة المباركة.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم، في هذه الآيات الكريمات يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تبعا له، تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم على ما يلقاه من أذى الكفار عندما كان في مكة، وما يراه من إعراضهم، وتسلية للمؤمنين معه الذين كان الكفار يعذبون أغلبهم ويحرصون على فتنة المسلمين عن دينهم، وتهديدا لأعدائه المحاربين لنبيه ولأوليائه المؤمنين، وبيانا لسنته الكونية في أعدائه المكذبين لرسله، بقوله سبحانه: هل أتاك حديث الجنود، أي قد أتاك خبر القوم ذوي القوة والمنعة والعدد الكثير، فجاءك حديثهم وخبرهم. والاستفهام هنا للتنبيه، والمراد التحقيق. قد أتاك خبرهم، وهم فرعون وملأه الذين طغوا في البلاد وأظهروا فيها الظلم والفساد، وثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخور وبنوا بها القصور ونحتوا الجبال بيوتا، ولم يؤمن هؤلاء ولا أولئك، فانتقم الله منهم فأغرق فرعون وملأه بالماء الذي كان فرعون يتجبر به ويتكبر ويقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. وأهلك الآخرين برجفة وصيحة لم تترك منهم أحدا. وخص الله عز وجل فرعون وثمود بالذكر لشهرة أخبارهم عند العرب وعند اليهود والنصارى، فهم أقرب للاعتبار بهم. وهذا الذي وقع يكفي زاجرا للكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم عن كفرهم، فلو كانوا يعقلون لن زجروا واعتبروا بما وقع لمن كفر وعاند من الأمم السابقة، ولكنهم يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤمنون بالآيات المتلوة عليهم في القرآن ولا بالأخبار الصادقة التي يخبرهم بها سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبرون بالآيات الكونية ولا بما يمرون به مما فيه اعتبار ومواعظ للقلوب الحية، فهم في وسط التكذيب، والتكذيب محيط بهم من كل جانب، فأعمى أبصارهم وطمس بصائرهم، فلا يصدقون ولا يعتبرون. والشأن أن الله سبحانه وتعالى محيط بهم وبأعمالهم من كل جانب، لا يخرجون من سلطانه ولا يغيبون عن علمه ولا عن سمعه ولا بصره، ولا يخفى منهم شيء. ثم هم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أعظم التهديد لأولئك الكفار المكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يكذبون بالقرآن وهو قرآن ذو عظمة ومجد وإعجاز، فهو كلام الله المعجز، ولا يمكن لمخلوق مهما بلغ من الفصاحة أن يأتي بمثله أو أن يأتي بمثل بعضه. ومن كان من أهل القرآن صادقا كان له من المجد والعزة النصيب الأعظم، ومن كذب بالقرآن كان له من الذلة النصيب الأعظم، وهو محفوظ في اللوح المحفوظ لا يناله تغيير ولا تبديل، وهو محفوظ عند نزوله، فالله يتكلم به متى شاء، ويسمعه منه جبريل الأمين عليه السلام، ويسمعه لمحمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ لأمة محمد، تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظه. فالقرآن يحفظه المؤمنون، يحفظه صغار من المؤمنين، ويحفظه كبار من المؤمنين، ولو قرأ قارئ فأخطأ في آية لرد عليه صغار الحفاظ قبل كبارهم، فهو محفوظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت هذه الأمة، يتلونه اليوم وغدا كأنه نزل اللحظة على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟
نعم، هل بمعنى قد، فإن أخبارهم قد أتته صلى الله عليه وسلم في القرآن، والاستفهام كما قلنا للتنبيه لما في هذه الأخبار من المعاني والعبر. حديث أي خبر، الجنود هم القوم المجتمعون كثير العدد الذين لهم قوة ومنعة. القوم المجتمعون كثير العدد الذين لهم قوة ومنعة، فهم يتصفون بثلاث صفات: الاجتماع والكثرة والقوة. وبين الله عز وجل المراد بالجنود هنا في قوله فرعون، وفرعون ملك له جنود وملأ، فليس المقصود فرعون فقط، وإنما من تحت ولايته من الكفار من جنوده ووزرائه وأتباعه الذين آمنوا به ولم يؤمنوا بالله عز وجل. وثمود هم قوم صالح، وهم عند العرب، وديارهم في ديار العرب، وآثارهم باقية، فالبيوت التي نحتوها في الجبال لا زالت باقية، ويمر بها العرب ويرونها. ومن هنا تعرف سر تخصيص فرعون وثمود بالذكر، مع كون الجنود الكفرة المهلكين كثر، خص فرعون بالذكر لشهرة أخباره عند العرب واليهود والنصارى، وخص قوم صالح ثمود بالذكر لكونهم في ديار العرب، فهم أقرب للمخاطبين بالقرآن عند نزوله. نعم.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين؟ بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات.
نعم، وانظر أن ربنا سبحانه وتعالى قال في تكذيب، فهم في التكذيب، هم في التكذيب، ومعنى ذلك أن التكذيب محيط بهم من كل جانب، أن التكذيب محيط بهم من كل جانب، فهم لا يؤمنون ولا يصدقون، فقد أعماهم التكذيب وطمس بصائرهم. نعم.
والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله إن ربك لبالمرصاد. نعم. ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره.
نعم، وهم راجعون إلى الله عز وجل، ومؤاخذهم بأعمالهم، لن يغيب منها شيء ولن يفقد منها شيء. نعم.
بل هو قرآن مجيد، أي واسع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم.
نعم. وتقدم معنا أن المجيد من المجد، وهو الكمال في الفضل، والقرآن هو أفضل الكتب المنزلة على الرسل، وقد بلغ الكمال وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء.
نعم. فهو محفوظ في اللوح المحفوظ الذي لا يتطرق إليه تغيير، ومحفوظ عند إنزاله، كما قلنا الله عز وجل يتكلم بالآيات متى شاء، فيسمعها جبريل عليه السلام، وجبريل ذو قوة أمين متين، فينزل بالقرآن، والسماء قد حفظت من الشياطين والجان، فيسمع محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الصادق الأمين، فيسمعها للناس، ثم بعد نزوله أيضا هو محفوظ، ولا زال محفوظا، وسيبقى محفوظا. وهذا من مجد القرآن وكمال فضله. نعم.
قال: وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، الله أعلم.
نعم. وبهذا فرغنا من تفسير هذه السورة ومن الحكم الكلية والفوائد العظمى من هذه السورة، بيان قوة الله وقدرته وسنته في نصر أوليائه وأخذ أعدائه، بيان قوة الله القوي المتين، بيان قوة الله القوي المتين وقدرة الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وسنته الجارية في نصر أوليائه وأخذ أعدائه. أيضا من الحكم الكلية والفوائد العظمى في هذه السورة بيان سنة الكفر والكفرة مع دين الله عز وجل، والعداء لأهل دين الله عز وجل، وأن عداوة الكفار للمسلمين إنما هي من أجل دينهم، وإن تظاهروا بأشياء أخرى فإن حقيقة عداوتهم أنها من أجل دين المسلمين. ولذلك لن يرضى الكفار عن المسلمين مهما فعلوا إلا أن يتركوا دينهم، لأن عداوة الكفار وبغض الكفار للمسلمين إنما سببه دين المسلمين، وعلى المسلمين أن يعوا هذا الأمر. ومن الحكم الكلية والفوائد العظمى في هذه السورة بيان أن المسلمين لا يزالون منصورين ما تمسكوا بالقرآن العظيم، وأنهم لن يهزموا إلا إذا تركوا كتاب الله، سبحانه وتعالى. وكذلك من تلك الحكم الكلية والفوائد العظمى بيان أن من أجرم وأصر على إجرامه حقيق بأن يأخذه الله أخذا شديدا، وأنه إذا تاب من إجرامه قبل أن يحل به العذاب يسلم من ذلك العذاب. بيان أن من أجرم وأصر على إجرامه وظلم وعظم ظلمه حقيق بأن يأخذه الله عز وجل أخذا شديدا وإن أملى له، وأنه إن تاب من إجرامه مهما عظم قبل أن يحل به العذاب يسلم برحمة الله من ذلك العذاب. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الطارق، فيتفضل ابن نور الدين يقرأ القسم الأول منها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
نعم. في هذه السورة المكية يقسم الله عز وجل بالسماء وما يكون فيها مما يظهر ليلا ويختفي نهارا، وينبه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمن ويشوقه بقوله وما أدراك ما الطارق، أي وما أعلمك ما الطارق، إنه النجم اللامع شديد اللمعان والمتوهج بضوئه الذي يثقب السماء بشدة ضوئه ويكون متميزا عن غيره من النجوم بشدة ضوئه. وكذلك النجم الذي يرى ضوءه عندما ترمى به الشياطين حتى لا تسترق السمع، وفي ذلك إشارة إلى حفظ القرآن الكريم. وجواب القسم أنه ما من نفس من الناس إلا ويحفظها الله عز وجل وجعل عليها من الملائكة من يحفظها ويحرسها من الآفات والمهلكات، ولولا ذلك لما عاش الإنسان في الدنيا على الأرض وهلك، ولكن الله عز وجل يسر له ملائكة تحفظه من الآفات المهلكات، كما جعل له ملائكة يحفظون أعماله، أو نقول يحفظون أعمالها باعتبار أننا نتكلم عن النفس، من الأفعال والأقوال الظاهرة والخفية، ويكتبون ذلك لتعرض على صاحبها يوم القيامة ويلاقيها. وقد جعل الله عز وجل للإنسان في دنياه ما يعتبر به ويتعظ به إن تفكر فيه وتدبر، ومن ذلك نفسه. فلينظر الإنسان في نفسه نظر تفكر واعتبار، وليفكر من أي شيء خلق، وما هو أصل خلقته. إنه خلق من ماء مهين، هو المني، يخرج دفقا ودفعا من بين ظهر الرجل وأعلى صدره، أو من بين ظهر الرجل وصدر المرأة، فهو في مكان أمين من الجسد يحفظ فيه بحيواناته. ثم يخرج عند الشهوة مندفعا سائلا، حيث يختلط ببويضة المرأة وبماء المرأة الأصفر الرقيق الذي فيه البويضة، فتلقح البويضة بالحيوان المنوي إذا شاء الله عز وجل ذلك، وتستقر تلك البويضة الملقحة في الرحم، فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى شبه أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى شبه أمه، وهذا يشترك فيه كل الناس، الأغنياء والفقراء، الملوك والعامة بمختلف الألوان، كل الناس. هذا أصل خلقتهم، فأصل خلقتهم واحد، ولا يملك مخلوق مهما أوتي من العلم أن يوجد ذلك الماء. ولا أن يحدث تلك البويضة فالعلماء بالطب والتشريح مع سعة علمهم عاجزون عن إيجاد الماء وما فيه من الحيوانات المنوية، وعاجزون عن إيجاد البويضات، لا يملك ذلك إلا الله. والقادر على إيجاد مادة الإنسان قادر على أن يعيده يوم القيامة، والإعادة أسهل وأهون من الابتداء، وهذا أمر عقلي مرئي لا يمكن دفعه لمن كانت له بصيرة. وإعادته وبعثه يوم القيامة، يوم تختبر القلوب وتكشف المكنونات وتبرز الأعمال من الكتب، وتربط الأعمال بالقلوب صلاحا وفسادا، ويحاسب الإنسان على ذلك في يوم يكون فيه الإنسان ضعيفا لا قوة له في ذاته ولا في حيلته حتى يدفع عن نفسه، ولا ناصر له من غيره يحميه ويدفع عنه، لا من نسبه ولا من أصحابه ولا من جنده ولا من غير ذلك. فهو يأتي ربه يوم القيامة فردا، وهذه حقيقة الإنسان، يبدأ ضعيفا من ماء مهين ضعيف، ويكون في رحم أمه فردا، ثم يعيش في الدنيا ويسعى بعمله ويكدح إلى ربه، ثم يكون في قبره فردا، ثم يبعث يوم القيامة فردا، لا تكون له قوة يدفع بها عن نفسه ولا حيلة يحتال بها، ولا تقبل منه فدية يفتدي بها من عذاب الله، ولا يوجد شيء يساوي جرمه حتى يفتدي به من عذاب الله لو كان يملكه، فكيف وهو لا يملك شيئا يوم القيامة؟ يأتي كما ولدته أمه، ولا يكون له ناصر ينصره ويحميه، ولا يكون له شافع إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولو أن الإنسان علم هذا علم اليقين لسار إلى ربه في تقى، وخاف من الله أشد الخوف، واستحيا من الله حق الحياء. هذا هو المعنى الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى المعنى التفصيلي لهذه الآيات ونقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: والسماء والطارق.
نعم، الواو للقسم، والسماء هو كل ما علاك، فيشمل ذلك الأفلاك، والسماء المعروفة بهذا الاسم، هكذا قال جمع من العلماء، والأظهر والله أعلم أن المراد بالسماء هنا هي السماء المعروفة بهذا الاسم، وليس كل ما علا، وهذا هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اسم السماء. وأما الطارق فيأتي تفسيره. نعم.
قال: ثم فسر الطارق بقوله.
قال الله قبل ذلك: وما أدراك ما الطارق. قال العلماء: هذا استفهام تنبيه وتشويق، قدم أمام البيان لتلتفت القلوب وتنتبه وتشتاق إلى ما يأتي من التفسير. وفسر الطارق بقول الله، نعم،
ثم فسر الطارق بقوله: النجم الثاقب، أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض.
نعم، قال: أي المضيء شديد الإضاءة الذي يثقب نوره، أي أنه شديد الإضاءة، فضوءه شديد وهاج، فينفذ حتى يرى في الأرض ويلتمع نوره وهو في السماء. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو الذي يرتفع ويعلو، هو الذي يرتفع ويعلو. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو الذي يرمى به، أي أن النجم الثاقب هنا هو الذي ترمى به الشياطين. ومن نظر إلى السماء يرى أحيانا ضوءا يلتمع، هذا ضوء النجم الذي ترمى به الشياطين. وقال بعض المفسرين: الثاقب هو المحرق، وهو النجم الذي ترمى به الشياطين فيحرقها. هذا تفسير الثاقب، معنى الثاقب. ثم اختلف العلماء في هذا النجم الثاقب، هل هو كل النجوم أو نجم معين، وهذا ما ذكره الشيخ. نعم،
قال: والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب.
نعم،
وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها.
نعم، وقيل الثريا، وقيل إنه الثريا، لكن الأقرب والأظهر أنه يشمل كل نجم ثاقب له نور يرى ويراه الناس من الأرض. نعم،
قال: وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا.
نعم، سمي النجم بأنه طارق لأنه يطرق ليلا، ومعنى يطرق ليلا يظهر ليلا ويختفي نهارا. يقال: طرق فلان بيته إذا جاءه ليلا، يقال: طرق فلان بيته إذا جاءه ليلا. فالطرق هو المجيء في الليل. وبعض المعاصرين الذين يتكلمون عن إعجاز القرآن وهذا التفسير، أعني بإعجاز القرآن إن كان متوافقا مع كلام المتقدمين وكان حقيقة علمية فهو طيب، إن كان متوافقا مع كلام المتقدمين وكان حقيقة علمية فهو طيب، أما إذا كان يخالف كلام المتقدمين ويأتي بمعنى جديد لم تعرفه الأمة فهذا لا يمكن في القرآن وهو باطل. فإذا اختلفت الأمة في التفسير على قولين، أو جاءت بقول واحد وإن تنوع التعبير، فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا جديدا يخالف ما كان عليه أول الأمة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع إلا على حق، وما خرج عن اجتماعها فهو باطل. وكذلك التفسير بالإعجاز بالنظريات التي ليست حقائق يقينية، فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يجر القرآن إلى ما هو تحت التجربة، يمكن أن يثبت ويمكن أن لا يثبت. بعض الذين يعتنون بتفسير الإعجاز أو التفسير الإعجازي، وهو تفسير مخترع جديد يعني، يقولون الطارق والنجم الثاقب هو النجم الذي له صوت، فيقولون الطارق من الطرق، من طرق الباب وطرق الخشب له صوت، فالنجم الثاقب هو النجم الذي له صوت، وهذا لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين ولا يعرف في لغة العرب، فلا يلتفت إليه. وإنما ذكرته هنا لأذكر الفائدة المتعلقة بالتفسير الإعجازي، وأنه متى يكون طيبا ومتى يكون ممنوعا، وإلا فالحقيقة مثل هذا التفسير لا يوقف عنده ولا يؤبه به. نعم.
قال: والمقسم عليه قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها.
نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذه إحدى القراءتين، لما بتشديد الميم، وعلى هذا تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا، فيكون المعنى: ما من نفس إلا عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ. وفي قراءة الأكثر: لما بتخفيف الميم، كما كاد نور الدين أن يقرأها: إن كل نفس لما عليها حافظ، فتكون إن مخففة من الثقيلة، واللام زائدة للتوكيد صلة، وما فارقة، وما فارقة، فيكون المعنى: إن كل نفس عليها حافظ، إن كل نفس عليها حافظ. والحافظ كما ذكر الشيخ هنا هم الملائكة حفظة الأعمال، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين ومنهم شيخهم ابن جرير. هم الملائكة حفظة الأعمال، وذهب بعض المفسرين إلى أن الحافظ هنا هم الملائكة الذين يحفظون الإنسان ويحرسونه في الدنيا من المهلكات حتى يأتي قدر الله. وأحسب أن ابن كثير ذهب إلى هذا، وقال بعض المفسرين: الحافظ هنا هو الله، والكل صحيح. فالله حافظ وهو خير الحافظين. وقد قيض للإنسان ملائكة يحفظونه ويحرسونه من المهلكات، وجعل له ملائكة يحفظون عليه أعماله وأقواله ويكتبونها. فهذا كما قلنا مرارا من اختلاف التنوع، وهذا الغالب على اختلاف المفسرين أن يكون من باب اختلاف التنوع. لماذا؟ لأن القرآن حمال وجوه، ويحتمل المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. نعم.
فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتدبر خلقته ومبدأه.
نعم، فلينظر الإنسان. قال بعض أهل العلم أل هنا للجنس، فهذا خطاب لجنس الإنسان، المؤمن والكافر، كل إنسان يأمره الله أن ينظر في أصل خلقته وفي نفسه نظر تدبر واعتبار. وقال بعض أهل العلم أل هنا للعهد، فالإنسان هو الكافر المنكر للبعث، أي فلينظر هذا الإنسان الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر البعث إلى نفسه وإلى أصل خلقته. نعم.
قال فإنه مخلوق،
والأظهر أنه لجنس الإنسان، كلما كان المعنى أعم وأشمل واحتمله اللفظ كان أولى، إلا أن يأبى ذلك السياق، إلا أن يأبى ذلك السياق. وهذا ضابط في تفسير القرآن، كلما كان المعنى أعم وأشمل ويحتمله اللفظ ولا يأباه السياق كان أولى أن يحمل عليه القرآن. نعم.
قال فإنه مخلوق من ماء دافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه وهو مني الرجل. وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجل، فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقيل من الصلب والثديين ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، خلق من ماء دافق. بعض المفسرين يقول هذا هو ماء الرجل، هذا هو ماء الرجل المني الذي يخرج دفقا ودفعا عند حصول سبب ذلك. وبعض المفسرين قالوا هذا ماء الرجل وماء المرأة، الماء الدافق هنا هو ماء الرجل وماء المرأة، لأن الإنسان يخلق من المائين، من ماء الرجل وماء المرأة. قالوا وكان دافقا لأنه يندفع من مكانه عند حصول السبب، فماء الرجل يندفع من مكانه ويخرج مندفعا، وماء المرأة يخرج من المبايض مندفعا ولكنه لا يخرج دافقا. وفي هذا رد على الذين ضعفوا القول بأنه ماء المرأة أو ماء الرجل بأن ماء المرأة لا يكون دافقا. قال والذي يكون دافقا هو ماء الرجل يخرج مندفعا عند حصول السبب، أما ماء المرأة فإنه لا يخرج دفقا وإنما يسيل، حتى لو احتلمت المرأة فإن قطر الماء وهو ماء أصفر رقيق يسيل سيلانا، قد يخرج خارج الفرج وقد لا يخرج. رد عليهم من يقول إنه ماء المرأة أو ماء الرجل بأن الدفق هنا يعني الاندفاع من المحل، فماء الرجل يندفع من محله وماء المرأة يندفع من محله عند حصول السبب. يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو الظهر باتفاق المفسرين، ظهر الرجل هو ظهر الرجل، لكن اختلفوا في الترائب، فقال بعضهم الترائب هي ترائب الأنثى، وما هي ترائب الأنثى؟ قال بعضهم هي ثدياها، ومعنى هذا أن الماء متصل بالثدي بطريقة الله أعلم بها. وقال بعضهم الترائب ما بين الثديين، ما بين الثديين، وقال بعضهم ترائب المرأة أضلاعها، أضلاعها، وقال بعضهم الرجلان والقدمان والعينان. ما هي الترائب؟ قالوا الرجلان واليدان والعينان. وقال بعض المفسر، طبعا هؤلاء من يا إخوة؟ الذين يقولون إن الماء الدافق هو ماء الرجل وماء المرأة. وقال بعض المفسرين الصلب ظهر الرجل والترائب ترائب الرجل، والترائب هي الصدر، ترائب الرجل قالوا الصدر، يعني ما بين الظهر والصدر. وبعضهم قال الأضلاع، وبعضهم قال بعض الأضلاع، وبعضهم قال الرجلان واليدان والعينان. والشيخ بن سعدي كما رأيتم اختار أن الماء الدافق هو ماء الرجل وأن الترائب ترائب الرجل، والآية محتملة، لكن نجزم أن للمرأة ماء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلقة الإنسان لا تكون من ماء الرجل فقط بل من ماء الرجل وبويضة المرأة التي تكون في مائها. وأما المراد في الآية فهو محتمل، وإن كنت أنا أميل إلى أن الماء الدافق هو ماء الرجل وماء المرأة، والدفق كما عرفنا الاندفاع من المحل، والصلب هو ظهر الرجل، والترائب هي ترائب المرأة. نعم.
قال رحمه الله: فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع، من هذا الموضع الصعب، قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لا قادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية.
نعم، إنه على رجعه لقادر. عندنا ضميران، إنه هنا الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله على رجعه، الضمير في رجعه يعود إلى ماذا؟ قال بعض المفسرين وهو الأظهر يرجع إلى الإنسان، فيكون المعنى إن الله على رجع الإنسان وبعثه يوم القيامة لقادر. إن الله على رجع الإنسان وإعادته بعدما يبلى وبعثه يوم القيامة لقادر، وهذا أظهر ما قيل. وقال بعض المفسرين الضمير يرجع إلى الإنسان، ولكن المعنى إن الله على إعادة هذا الإنسان المتكبر بنفسه المكذب بدين ربه لقادر على أن يعيده ماء كما كان لو شاء. واضح؟ يقول هذا الإنسان المتكبر المتجبر الذي يكذب بدين الله، ربه الذي خلقه من ماء مهين قادر على أن يعيده ماء مهينا. وهذا وإن كان صحيح المعنى وفيه تهديد للكفرة، إلا أن السياق يأباه، لأن السياق يدل على أن هذا في الآخرة يوم تبلى السرائر، والإرجاع يوم تبلى السرائر هو إعادة الأجساد والبعث. وقال بعض المفسرين إنه أعني الضمير يرجع إلى الماء، إنه على رجعه أي على رجع الماء لقادر، فيكون المعنى إن الله على رد هذا الماء وحبسه حتى لا يندفع من مكانه لقادر. لو شاء الله ما جعل هذا الماء يخرج، سبحان الله. الله عز وجل خلق الماء ولو شاء ما خلقه، وجعله في مكان أمين يحفظ فيه هذا الماء بخواصه وينتج، ولو شاء ما كان. وجعل خلقة الرجل وخلقة المرأة قابلة للجماع، ولو شاء ما جعل ذلك. وأرشد الإنسان إلى العمل الذي يتحرك به الماء ويحصل به التقاء ماء الرجل وماء المرأة، ولو شاء ما فعل ذلك. ألا يدل هذا الإنسان على ضعفه وعلى أن الله هو الذي يدبر أمره وعلى وجود ربه وعلى قدرته وعلى أنه المستحق للعبادة؟ أين يذهب الملحدون الذين يزعمون أنهم أصحاب عقول من هذه الحقيقة التي لا يمكن دفعها؟ هذا الملحد الذي ينكر وجود الله وينكر الأديان، إذا أراد الولد ماذا يفعل؟ يبقى ويقول ياتي الولد؟ وهل يملك من أمره شيئا؟ لا والله. ولكنهم قد استسلموا للشيطان، والله لا سبب للإلحاد إلا الاستسلام المحض للشيطان. ما يمكن يكون في عقل، ما يمكن يكون في آيات، ما يمكن ما يمكن ما يمكن إلا الاستسلام المحض للشيطان. أو يكذبون على أنفسهم، ما هم ملحدون، ولكن هم يريدون ما وراء الإلحاد. ناظرت ملحدا من الملحدين العرب، لا كثرهم الله، وهدى الضلال، فما زلت به بحمد الله حتى رجع، فقال أخبرك يا شيخ، أنا والله وصلت مع القوم إلى القمة، ما بالقوم إلحاد، وإنما هم يريدون الحرية البهيمية، ولذلك يتواعدون في بعض الدول بزوجاتهم ويتبادلون الزوجات. ملحدون. هكذا يتوهمون. فالملحد لا يخلو من حالين، إما أنه مستسلم للشيطان استسلاما تاما محضا، وإما أنه يريد ما وراء الإلحاد، وإلا فهو ليس ملحدا في الحقيقة، في قلبه ليس ملحدا، ولكن يريد ما وراء الإلحاد من الحياة البهيمية والحرية المطلقة كما يزعمون. أعود فأقول، قال بعض المفسرين إن الضمير يرجع إلى الماء الدافق، فيكون المعنى إن الله على رد ذلك الماء وحبسه في مكانه حتى لا يخرج لقادر، فلا يخلق الإنسان. وقال بعض المفسرين إن الله على رده إلى الإحليل حيث خرج منه لقادر، والمعنى متقارب، لكن هذا الثاني يكون يعني بعد خروجه الله قادر على رده، وأن لا يأخذ طريقه حيث يحصل الالتقاء. ولكن الأظهر والله أعلم أن الضمير كما قلنا في الأول يرجع إلى الإنسان، والمعنى أن الله على رجع الإنسان وإعادة جسده وبعثه يوم القيامة لقادر، بدلالة السياق. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال بعده: يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور.
نعم، تختبر سرائر الصدور يعني سرائر القلوب، ويكشف ما فيها، وتربط أعمال الجوارح بها، فإن فساد الأعمال أو صلاح الأعمال منوط بالقلوب. ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فيكشف ما في القلوب من نيات واعتقادات، وتربط أعمال الجوارح بها، ويحاسب الإنسان على ذلك. نعم.
يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
نعم. وقال بعض المفسرين: السرائر هي ما في الكتب، هي أعمال الإنسان وأقوال الإنسان التي في الكتب، تكشف وتظهر يوم القيامة. فمعنى تبلى على هذا القول تظهر وتبدى بعد أن كانت في بطون الكتب، تظهر وتبدا لأصحابها، وبعض الناس يفضح أمام الناس عياذا بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية. وقوله: فما له من قوة، أي من نفسه يدفع بها، ولا ناصر، من خارج ينتصر به. فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم.
نعم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء غدا الأحد، أعتذر للإخوة عن الدرس، ويوم الاثنين ليس عندنا درس، ثم إن شاء الله عز وجل سنستمر في دروس التفسير في بقية الأيام حتى نرجع إلى الجدول العام إن شاء الله. وأما إكمال شرح كتاب الحج فنؤجله إلى العام القادم إن شاء الله، إن كتب الله لنا عمرا وكتب لدروسنا بقاء، وإلا فتكفينا النية الصالحة عند ربنا. نسأل الله أن يحيينا على خير ويميتنا على خير. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأبدأ أنا بسؤال طرحه علي بعض الإخوة بمناسبة قول الله عز وجل: ذو العرش المجيد. فقال لي بعض الإخوة: ما قولك في قول بعض الفقهاء إن العلماء مجمعون على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش؟ فأقول إن هذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، ولم يعرف في صدر الأمة، وإنما قاله أحد المتأخرين وزعم الإجماع عليه، ثم تبعه بعض المتأخرين من جميع المذاهب الأربعة وأثبتوا في كتبهم، وزعموا الإجماع على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش. وهذا القول لم يقل به أحد من المتقدمين فضلا عن أن يجمع عليه. كما أنه يجب أن نلحظ يا إخوة أنهم يقولون إن القبر بالنسبة لذاته العرش أفضل منه بذاته، إن القبر من حيث هو قبر العرش أفضل منه، ولكن باعتبار ما ضمه القبر فهو أفضل من العرش، يعني باعتبار أنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من العرش. كثير من طلاب العلم والذين يقرون يمر عليهم هذا هكذا. هذا يا إخوة مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن الرحمن سبحانه ليس مستويا على العرش، ولذلك العرش سرير فقط، فهو بالنسبة للقبر الذي ضم النبي صلى الله عليه وسلم القبر أفضل منه لأنه ضم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العرش فليس عليه شيء. وهذا لا يستقيم مع عقيدة أهل السنة والجماعة التي نص عليها القرآن والسنة: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على واستقر وارتفع على العرش على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا القول لا يتناسب مع عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الرحمن سبحانه على عرشه وفي معنى الاستواء. وأما التفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فبعض أهل العلم قالوا بالتوقف، قالوا لأنه لا دليل والتفضيل يحتاج إلى دليل، نحن نثبت للعرش فضله هكذا يقولون، ونثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم فضله، أما أيهما الأفضل فنسكت، لا ننفي ولا نثبت لأنه ليس عندنا دليل. وبعض أهل العلم وهم الجمهور يطلقون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق، أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل المخلوقات على الإطلاق. ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل باعتبار، وأن العرش أفضل باعتبار آخر. وعلى كل حال هي مسألة لا يترتب عليها عمل يا إخوة. وذلك أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مرة سئل هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فقال لا شك، أنا يعني أتذكر معنى كلامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، هذا قام عليه الدليل، وأفضل الجن يعني أفضل من الجن، ليس أفضل، أفضل من الجن. لماذا؟ لأنه رسول إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشر ورسول إلى الجن، إذن هو أفضل البشر وأفضل من الجن. وأما كونه أفضل الخلق فلا أعلم دليلا على هذا، هكذا يقول شيخنا، لا أعلم دليلا يعني فيه نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. وعلى كل حال يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس، وأن يصدق وأن يعمل بسنته، وهذا المطلوب الحقيقة، المطلوب أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من أنفسنا، وأن نصدقه، فكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نضعه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا ولو تحذلق المتحذلقون. وجاء قال واحد عقلي، قال ما رأسي، قال رجلي، بطني، لا قيمة له. ونتبع سنته، فسنته أحلى على قلوبنا من العسل والسكر والماء البارد، ولا نترك سنته لشقشقة المتفيقهين، هذا المطلوب. ومن ظهر له من الدلالات شيء قال به، ومن لم يظهر له يتوقف، أعني في مسألة التفضيل. نعم يا نور الدين، هات سؤال الأخ الجنة.
يقول ما أسباب قسوة القلوب وأسباب الخشوع في الصلاة؟
لا شك كما قلنا في الدرس أن الصلاح والفساد للجسد منوط بالقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. وهذا القلب قلاب يتقلب، فقد يلين ويرق ويخشع، وقد يقسو، ولقسوته علامات، ولرقته علامات، ولقسوته أسباب، ولرقته أسباب. فمن علامات قسوة القلب أن يهجر الإنسان قراءة القرآن، من علامات قسوة القلب، من علامة أن القلب قاسي أن يهجر صاحبه قراءة القرآن، وألا يخشع عند سماع القرآن. وألا يرحم الخلق، ولا يرق لما يصيبهم من المصائب. وألا تدمع العين عند سماع القرآن وعند وجود ما يعتبر به. وعلامة رقته على العكس. وأسباب القسوة كثيرة، منها الإعراض عن ذكر الله قراءة للقرآن وتسبيحا وتنزيها، فمن أعرض عن ذكر الله قسى قلبه. ومنها فعل المعاصي، فإن المعاصي إذا تكاثرت على القلب اسودت به حتى ترين عليه والعياذ بالله. ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام يظلم بالقلوب ويسبب القسوة. ومنها مجالسة أهل البدع، فمجالسة أهل البدع تقسي القلب في العبادة وعلى أهل السنة. فمن جالس أهل البدع قسى قلبه في عبادته وقسى قلبه على أهل السنة، واتهمهم ويصبح يتهمهم بتهم ما كان يتهمهم بها. وقريب منه مجالسة أهل الباطل من غير إنكار عليهم، مجالسة أهل المعاصي دون البدع من غير إنكار عليهم، فإن هذا يقسي القلب. وأسباب التخلص من القسوة ورقة القلب عكس هذه الأسباب، فالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن تطري القلب وتلينه، ولا سيما إذا ذكر الإنسان خاليا فتباكى ولو لم يبكي، واستدعى البكاء إذا كان منفردا. وقرأ القرآن في خلوة وتباكى واستدعى البكاء، فإن هذا يلين القلب. ومن أسباب رقة القلب وخشوعه ولينه الإكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما أعمال الخلوات. يا إخوة، أعمال الخلوات تغسل القلوب. العمل الذي تكون فيه خاليا في الليل في غرفتك، تقوم تصلي، تناجي ربك، هذا يغسل القلب غسلا. والأعمال الصالحة كلها نور. وكذلك من أسباب رقة القلب ولينه وخشوعه مجالسة الصالحين حقيقة أو حكما. أما حقيقة فهي أن تختار الجليس الصالح التقي النقي الذي إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا رآك غافلا ذكرك بالله، وإذا رآك على خير شجعك عليه، وإذا رآك على منكر زجرك عنه، فكان خير صاحب لك. ومجالسة الصالحين حكما بأن تقرأ في سير الصالحين. ابدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كان رقيق القلب، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اقرأ للصحابة، ثم اقرأ للتابعين، ثم اقرأ للأئمة الأربعة، ثم اقرأ لفضلاء الأمة. ومن أحسن ما أنصح به كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، مدرسة في تربية القلوب. ومن أسباب رقة القلب وخشوعه ولينه كثرة الدعاء الصادق، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتذلل لله في خلوتك في سجودك: يا ربي يا ربي أشكو إليك قسوة قلبي، يا رب ارزقني قلبا خاشعا، يا رب ارزقني قلبا خاشعا. ولا تمل، إياك أن تقول أنا لا فائدة مني، دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. وكيف تمل من الدعاء وأنت تدعو الكريم وتعبد الله، فدعاؤك وسؤالك عبادة، وتتذلل لأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء حتى تخرج روحه من جسده. يسأل الله يسأل الله يسأل الله وهو يرجو الخير من الله. وإذا جاهد العبد وصابر سيهديه الله. فهذا ما يحضرني في هذا المقام، وأسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة صادقة، وأن يكفينا شر الرياء والسمعة وقسوة القلوب. السؤال الثاني كان عن التيمم،
ضربتين أو ضربة واحدة.
هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتان؟ فقهاؤنا قد اختلفوا، فمنهم من قال ضربة واحدة للوجه والكفين، ومنهم من قال ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، ومنهم من قال ضربتان للوجه وضربتان للكفين. وأولى هذه الأقوال بالصواب أنها ضربة واحدة، فإن هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كما في حديث عمار المشهور. وأما حديث للتيمم ضربتان فهو ضعيف، فالذي يظهر والله أعلم أن للتيمم ضربة واحدة، يضرب ضربة ثم إن شاء مسح باليمنى على ظاهر اليسرى وباليسرى على ظاهر اليمنى، ومسح كفه ثم مسح وجهه، وهذه رواية الصحيحين. وإن شاء مسح وجهه ثم مسح كفيه، وهذه رواية البخاري التي انفرد بها، والأول أقوى، ولكن كله صحيح. دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الحج وانتهيت ولله الحمد، ثم أتيت المدينة للزيارة، ثم سيغادر إلى بلده، فخطر له أن يعتمر عن والده، فهل هذا جائز؟
نعم، يجوز أن تذهب من المدينة بعمرة. إذا كنت جئت إلى المدينة وتريد أن تذهب من المدينة إلى مكة بعمرة ثم تذهب إلى جدة وتسافر من هناك، هذا جائز. أما إذا كنت في مكة فالجواب قد بيناه في الدرس أمس قبل أمس. إن كان والدك قد اعتمر فلا تعتمر له بعد الحج من نفس مكة. أما أن تأتي من الميقات أو من بلدك في سفرة وتعتمر لأبيك ولو كان قد اعتمر فإنه يجوز على الراجح. وإن كان أبوك لم يعتمر ويغلب على ظنك أنك قادر على أن ترجع مرة أخرى إلى مكة فلا تعتمر عنه بعد الحج، لأن هذا خلاف السنة. وأتي بعمرة بسفرة مستقلة لأبيك، وإن كان يغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع لكن عندك أموال تستطيع أن تعطي رجلا مالا فيعتمر عن أبيك فلا تعتمر عنه بعد الحج، وإذا رجعت تعطي رجلا مالا ويعتمر عن أبيك. أما إذا كان أبوك لم يعتمر عمرة الإسلام ويغلب على ظنك أنك لا تستطيع الرجوع وليس عندك من المال ما تستطيع أن توكل به من يعتمر عن أبيك وقد اعتمرت عن نفسك سابقا فلا حرج في أن تعتمر عن أبيك وأنت في مكة بعد الحج. لاحظوا يا إخوة، كلامنا عن حاج هو باق في مكة. أما من سافر إلى بلد، سافر إلى الطائف، سافر إلى جدة، سافر إلى المدينة سفرا مقصودا ثم أراد أن يعود إلى مكة بعمرة عن أبيه فهذا جائز ولا حرج فيه. نعم.
يقول في سؤال الثاني: وما هي أفضل الأعمال التي يقدمها الإبن لوالديه بعد وفاتهما؟
من الأعمال الفاضلة التي يقدمها الولد لوالديه بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما الدعاء لهما وكثرة الاستغفار لهما، فإن العبد ترفع درجته في الجنة فيقول: بما هذا يا ربي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن الأعمال الفاضلة أن يتصدق عنهما، ومن الأعمال الفاضلة أن يحج أو يعتمر عنهما إن كان حج عن نفسه واعتمر، ومن الأعمال الفاضلة أن يسد دينهما إن لم يترك مالا. إن ترك مالا يجب سداد الدين من مالهما، وإن لم يترك مالا فمن أفضل الأعمال بل أفضل الأعمال التي يؤديها الولد عن والده أن يسدد دينه للمخلوقين. ثم يقضي ما عليه لله إن كان مما يقضى، والذي يقضى مما عليه لله هو الحج والعمرة والصوم سواء كان نذرا أو غير نذر على الراجح. فإذا كان الوالد لم يحج فمن أفضل الأعمال أن تحج عنه، لم يعتمر من أفضل الأعمال أن تعتمر عنه، مات وعليه صيام تمكن من صيامه لكنه لم يصم من أفضل الأعمال أن تصوم عنه سواء كان هذا الصيام لنذر أو كفارة أو كان لقضاء. ومن الأعمال الفاضلة أن تصل أحباب والدك أو أمك بعد وفاة الأب أو الأم، فمن أبر البر صلة الولد ود أبيه، أن تصل أصدقاءه أقرباءه أحبابه. ومن كان أحب إلى أبيك احرص على صلته أكثر، أو أمك كذلك، فهذا من أبر البر ومن أحسن الأعمال. وأما أن يفعل الابن الأعمال ويهديها لأبيه، كأن يقرأ القرآن ويهدي ثواب القرآن لأبيه، ويصلي نافلة ويهدي ثواب الصلاة لأبيه، فهذا محل خلاف. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يصل إلى الميت، أو أقول لم يشرع، فهذا أمر غيبي، أعني وصول الثواب إلى الميت لا نقول به إلا بدليل. والأصل أن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يصله شيء إلا ما دل عليه الدليل. فإذا قرأت القرآن لا تهدي ثواب القراءة لأبيك، وإنما توسل إلى الله بقراءتك القرآن أن يغفر لأبيك. إذا فرغت من القراءة قل يا ربي أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأبي، أن ترحم أبي، أن ترفع درجة أبي في الجنة، أن تجعل أبي منعما في قبره، وهكذا. هذا الذي يحضرني، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.